أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقريب كلام ميزة النعيمي رحمة الله عليه، وهو أن بجريان البراءة في الجزء المشكوك نثبت ماذا؟ الإطلاق الظاهري، أو نثبت أن الأمر متعلق بالعقل، مع ذلك ليس بمثبت. كيف تصويره؟ فذكرنا على حال أن الميزة النعيمي رحمة الله عليه يجعل نفس مفاد ومؤدى مجرى البراءة المطابقي هو بعينه يثبت الإطلاق في الأقل، لأنه يجري في ماذا؟ يجري في نفس التقييد أو في نفس الجزئية. فإذا جرى في نفس التقييد أو في نفس الجزئية، هذا عبارة أخرى، عدم التقييد هو عين الإطلاق، سيما في مسلك من المسالك المعروفة أن الإطلاق هو عدم التقييد، لا الإطلاق هو الإرسال، الإطلاق هو نفس عدم التقييد. هذا طبعا توضيح وبيان السيد الخوئي رحمة الله عليه مبنى الميزة النعيمي الذي هو يوافقه عليه. فإذا ليس من جريان البراءة في الوجوب وجوب الجزء المشكوك الزائد نثبت وجوب العقل فيكون مثبتا، وأصلا مثبتا ليس بحجة، بل البراءة تجري في نفس الجزئية، منشأ الجزئية أو التقييد عبر عنه وما شئت تعبر. فإذا النفس مؤدى ومفاد البراءة يثبت الإطلاق الظاهري. نفس مؤدى ومفاد البراءة المطابقي يثبت الإطلاق الظاهري. نعم. استعلى يتحل ينتحلل ويسمعها نشوف شنو يرجع إلى إيش، وجوب الكل يرجع إلى وجوب الضمن يرجع أو لا في فاز تأمل في شو شنو يصير. فالشاهد على الاتحال أنه الميزة النائيني هكذا يدعي أنه نفس المفاد المطابقي لوجوب الزائد، نعم يجري فيه البراءة، فما يكون الأصل البراءة مثبت، وإنما يكون حينئذٍ عين مفاد المطابقي للبراءة. طبعا هذا التصوير من قبل الميزة النعيمي قد يتجاوز فيه الميزة النعيمي إشكال المثبتية وإشكال أنه كيف أثبت الإطلاق الظاهري، وإشكال أنه كيف أثبت في إحراز الأمر. يعني الإشكال العويص تقريبا ربما يتبدل ويندفع وينحل، لكنه سجل عليه إشكالات بحل هذا الإشكال العويص. إشكالات السهلة السابقة تعاود الكرة والرجوع. كيف؟ يعني في إشكال أول أشكل على الميزة النعيمي في هذا الحال، الميزة النعيمي هو من حل بهذا الحل. إشكال أول بأن منذ قديم الأيام في عندهم ترديد الأعلام والفقهاء والأصوليين في إجراء حديث الرفع في الضمنيات أو في الأحكام أو في الجزئية أو في الشرطية، وبنوا على أنه كثير منهم بنوا على أنه لا يجري إلا في الوجوبات المجموعية، وجوبات مستقلة يعني، أما الضمني مو مجرى. وبعضهم علل هذا المبنى، علله بأن الضمني لا ثواب ولا عقاب عليه، ولا مؤاخذة عليه، والمؤاخذة على المجموم، وتعليلات أخرى على تعليل، وأن مثلا الظني غير مجعول بنفسه، المجعول المجموم، يعني تعليل ثاني بأنه عدم المجعولية، المجعول هو المجموم، ومنها القبيل على تعليل السنة. فهذا المبنى الذي يبني على أن حديث الرف لا يجري في الأحكام الظنية أو من جزئية أو شرطية، لا يجري في الجزئية أو الشرطية لهالبيان، وإنما يجي دون في المجموع للتعليلين اللي ذكرناهم الآن، أو تعليل بعد ثالث عليه. فحينئذٍ ما يجري البراءة في الزائد. فلو جرت البراءة في الزائد تقريبا من البنائين لا بأس به، لو جرت البراءة في الزائد تقريبا من البنائين لا بأس به، لكن كلامه الإشكال أنه نفس البراءة مبنائية. خوب هذا مبنى عدة من مشايخنا أيضا متصلبين فيه، ما تجري فيه ضمنيا، بس سيأتي إن شاء الله أنه في تنبيهات لاحقة، تنبيهات يعني لاحقة في ذيل هاي الأقل أكثر طبعا، سنثبت أنه قد نص شرعا على جريان حديث الرأس في الجزئية. إشكال بأنه اختلاف مبنى، إشكال مبنى أنه الحديث الرأس البراءة والفقرات الأخرى أيضا فيما نعلمون في غير الفقرات ما تجري في الجزئية والشرطية، ما لا تجري في الهجوم الظني، فما يتم تقريب الميزان إذا بني على بنون. إشكال آخر ذكر الشيخ، طبعا مو لم يذكره الشيخ هنا، ذكره الشيخ في التمسك باستصحاب عدم وجوب الزائد، له أحد المحاور في المقامات المحور الرابع نتعرض إن شاء الله في النهاية. هناك الشيخ أيضا يشكل على التمسك بالأصل العملي لنفي وجوب الزائد الضمني سواء بالاستصحاب العدمي أو بالبراءة، يشكل على الشيخ، لأن الإشكال مشترك الورود، يشكل على الشيخ بأن استصحاب يعني نفي الوجوب الضمني للزائد ليس هو شيئا وراء وجوب الأكثر، لأن وجوب الضمني في ضمن الأكثر في ضمن الكل، فأنت لما تنفي الضمنية الزائد في الواقع أنت في صدد نفي وجوب الأكثر، لأن الضمنية هي في الأكثر، ففي الواقع أنت ترفع وتنفي وجوب الأكثر. وإذا كان براءة عن وجوب الأكثر من يعارض بالبراءة عن وجوب الأقل بحده، يعني يعارض بوجوب البراءة عن الأقل بحده. هذا الإشكال الثاني إذا نتأمل فيه، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أنه البراءة عن الزائد، البراءة عن الزائد ليس هي تصرف الارتباطية، وإنما رفع المجموع الارتباطي. إيش قال الشيخ هذا؟ فالبراءة يعني بعبارة يرجع نفس الإشكال الأول بس لصياغة أخرى، كأنما البراءة عن الزائد تصرف، ليس تصرف من الارتباطية بل رفع مجموع الارتباطية، يعني رفع مجموع الأكثر. فهذا الإشكال كأنما مقدر فيه، مفروغ عنه في إشكال الشيخ، أن البراءة وحديث الرفع ما يتصرف في الظني بمفرده، ما يتصرف في الظني بمفرده، يعني ماذا؟ يعني إذا لا يجي في الجزئية بمفردها، لا يجي إلا في المجموع، فلبا يرجع إلى نفس الإشكال، لا، بعد أن يقرب نفي جريان حديث الرفع الجزئية بمفردها ويعين جريانه في وجوب الأكثر المجموعي، حين لن يحاربه بماذا؟
الوجوب.
ولكن كيف توصل إلى أنه البراءة في الحقيقة تجري في وجوب الأكثر؟ كيف توصل إليه؟ توصل إليه باعتبار أنه اعتبر أن البراءة ما تجري في الجزئية لما هي جزئية، وإنما البراءة تجري في وجوب المجموع. ثم حينئذٍ عارض بين وجوب الأكثر مع وجوب الأقل. فإذا الشيخ هكذا في عبارة كلامه، الشيخ يقول أن جريان الأصل النافي للوجوب الظني وهو الجزئية مثلا للزائد، هذا في الواقع يرجع إلى جريان البراءة ولنفي وجوب الأكثر. لما؟ لأن الضمني لا يعالج بمفرده، الضمني هو اسمه فيه، يعني ضمن الكل. فإذا رفعت الضمن رفعت الكل في الواقع، لا وجود له مستقل بحيال نفسه، ضمني. وليرجع ايش هو كلامه في تحليل هذا الموجود المبتلى به، يريد حلل متباينين او انه ليس متباينين. قلت باطي طبعا هو اتفاق الاعلام عندما يتبارون في النقض والابرام يعملون المباني التي لديهم في بحث مقدمة الواجب والصحيح والعام. هنا إنه الظنية ما تفسيرها، الظنية لا تفسيرها الارتباط. فإذا ممكن أن تتعامل أقل أكثر ارتباطك الأقل والأكثر استقلالي، يرجع للمتباني، إما الأكثر بحده أو الأقل بحده، فمتباني يصير
على جريان براءة، وإنما ينبغي
على الشيخ، يعني الشيخ ما يشكل بالخلط، الشيخ بالعكس يؤيد الرجوع، يقول بأن جريان في الزائد الظني، ظني ما يمكن تتعالجه وشؤونه وتبحث في حكم نفي إثماتا بمفرده، لأنه اسمه في ظني ظني الكل. فإذا أنت رفعت الكل الذي هو فيه، لأنه ترفعه بمفرده، معناه فيه ضمني، هو هذا معناه. فإذا كان ضمني أي أنه ضمن الكل، يعني مرتبط بالكل، فإذا رفعت في الواقع رفعت الكل، فأنت في الواقع إذا مجرى البراءة في الضمني الزائد في الحقيقة يرجع إلى نفي وجوب الكل. إذا رجع إلى نفي وجوب الكل يعارض بنفي وجوب الأقل بحده، لأن الكل بحده لا علم به، كما أن الأقل بحده لا علم به نجي البراءة فيه. فذا عبارة صحيحين يعارض، يصير معارضة في البين، يصير معارضة في البين، أو يصير معارضة البين، بعض ما يقر المعارضة بعد، بعض نحن نقول سيأتي إن شاء الله في تقريبات أخرى. نحن الآن نحن حورنا صار كلامنا في المحور الأخير الثالث وهو الإشكال العويس، بس عمدنا ذكرت في عرض المحورين السابقين لأنه البحث واحد في المحاور الثلاثة في تحليل الأقل والأكثر في واقع الرجاء، أن كيف نفكك بينهم. نعم، فعلى حال هذا طبعا سيد إن شاء الله أنه بعض يقول نعم وليرجع بجريان البراءة عن الظن الزائد إلى البراءة عن وجوب الأكثر، لكن ليس المعارضة بوجوب البراءة عن الأقل، فتجري بلا معارض وينحل العلم الإجمالي حكما، هذا بحث آخر. بس مع ذلك لكن يعني حل الميزة النائمة يصير الحل الميزة النائمة، ما يصير حل كما يقال، ليس هو إثبات الإطلاق الظاهري، وليس هو إثبات إطلاق الظاهري، وليس هو تصرف الجزئية بمفردها، وإنما هو فقط رفع طرف من رفع تنجيز طرف من العلم الإجمالي وهو الأكثر، ويبقى تنجيز العلم الإجمالي لماذا؟ العقلي. والإشكال عويس حينئذ يبقى على حاله اللي هو بين صاحب الفصول، بعد ينسب هذا الإشكال لصاحب الفصول إن الأقل إذا أريد امتثاله ما أعلم بامتثاله إلا لما أتيه ضمن الأكثر. نفس البيان الإشكال العويس اللي ذكرناه، باعتبار الأقل لا أعلم بالصحة ولا بتعلق الأمر به إلا بماذا؟ إلا إذا أتيت به ضمن الأكثر. على أي حال هذا على اتحاد كلام المفهوم الآخر بكلام الميزنائيني في المحاور الثلاثة. طبعا في المحور الثاني الميزنائيني ما يوافق المفهوم الآخر في المحور الثاني، وهو أن يتنجز وجوب الأكثر بالعلم بالغرض أو بلزوم تحصيل الغرض. الميزنائيني ما يوافق المرحوم العاصم على ذلك، لأن ليه مبنى كل يبني عليه في الأصول والفقه الميزنائي في الغرض، ومبنى تقريبا هو المذهب الرسمي السائد عند العلماء. المبنى في الغرض الميزنائي يقول الأغراض الأغراض التي يحصلها المأمور به ومتعلقات الأمر على نمطين، أي أن الأغراض التي يبحث فيها ومعترك نقض إبرام بين العدلية والإمامية من طرف والأشعرية من طرف آخر، يقول على نمطين. النمط اللي هو محل نقض إبرام كثير، ها النمط الذي هو محل النقض والإبرام بين الأشعرية والعدلية اللي هي المصالح المفاسد تسمى، تلك الأغراض نسبتها إلى الأفعال المأمور بها ليست نسبة العلة والمعلول، ليست نسبة العلة والمعلول بل نسبة المعد إلى المعدلة، نسبة المعد إلى المعدلة، يعني أن أفعال المكلف تكوينا تكون منزلة المهيئة إعدادا وأرضية لحصول الأغراض، وإلا الأغراض تتدخل فيها وتؤثر فيها عوامل عديدة خارجة عن الاختيار، وتلك لا معنى للقول هذا النمط من الأغراض الذي هو محل النقض الإبرام بين الأشعرية وغيرهم، لا معنى لدعوى لزوم تحصيله، لا معنى لزوم تحصيله، لأنه إعداد مو هو ليس من إيجاد المكلف. نعم الإصفهاني عندنا النمط الإشكال عليه. فتلك الأغراض ليس حين ذن هي محل ليس هي محل على إتحال ليس هي محل للإيجاد والتأثير، فمن ثم حين ذن هذا الغرض ليس يوجب الاشتغال، لأنه المفروض أنه ليس محل تكليفه، ولا أداد درجات درجة قريبة وبعيدة وفلان، وهو يدعي الميزنائيني سبر روايات على الأحكام والتشريع والشريع، يقول أكثر تلك الأغراض الأفعال المأمور بها الواجبة أو كذا هي معدات بعيدة وليس معدات قريبة، فأصلا هو ليس داخل تحت الإلزام والنمط. ونمط آخر من الأغراض، فإذا ده الغرض لا شأن له، لا شأن له لكن نلزمه وما شابه. أما في نمط آخر من الأغراض وهو أغراض توليدية، يعني نسبة الأفعال الواجبة إليها نسبة العلة والمعلول مثل الإحراق والإلقاء في النار، مثل التذكية وفري الأوزار. مثلا لو كان الواجب، أو مثل الطهارة المعنوية والوضوء، فهنا إذا كان المأمور به هو الطهارة، وأنا شك أن الوضوء 9 أجزاء من الوضوء يحصل الطهارة أو 10 أجزاء، بلا شك هنا يكون من قبيل الشك في المحصل ويجب الاشتغال حينئذ. فإذا لا، ليس المصح الذي هو معترك لنفض الإبرام بين الأشاعرة وغيرهم، إنما طلع أول. هذا الثاني في بعض الأبواب الفقهية، في بعض الواجبات الشرعية هو الشارع يعنون المسبب التوليدي أو الغرض التوليدي، نعم، ويؤمر بتحصيله. وهذا النمط من الغرض الثاني ما ينكر الأشعرية حتى، موجود. لأن مثلا إذا كنت أنت مطالب بشراء الهدي مثلا في الحج الأضحية، فيجب أن توقع البيع الصحيح إذا تردد لديك البيع مثلا، يعني المسبب لازم وهو ملكية البيع مثلا، الملكية الحاصلة من البيع. مثلا في المعاملات ضرا إذا تجري في الاشتغال اللي هو عبارة أخرى عن أصل عدم الفساد، عدم الصحة أي أصاب الفساد، فتبني أن الأقل فاسد تأتي بالأكثر احتياطا. بس هذه كلها في المسببات التوليدية، لما لأن المسببات في الأسباب في المعاملات أو في الإيقاعات بالمعنى العام كلها من القبيل، المسببات فيها الأغراض فيها التي من النمط الثاني. طبعا هذه فيها أغراض من النمط الأول، وبلحاظ النمط الأول لا اشتغال في البين، وإنما بلحاظ النمط الثاني من الأغراض هناك اشتغال في البين. فمن ثم إذا الوجه الثاني لكلام المحمود الأخوند في غير محله. ويضيف الكيل الميرزا النعيمي في هذا الكلام، ولا بأس به، تقريبا ذكرت لكم هذا تقريبا المنهج الرسمي الساعد الآن من صف المتين مرتب. يضيف الميرزا النعيمي في ذلك، احنا بعد نلغي من الصفحة الكلام المحور الثاني، خير شر بعد خلصناها ختمناها مختومة. يضيف الميرزا النعيمي يقول أن الأغراض احنا ملزمين بها بمقدار ما يكشف عنها الأمر، أو مقدار ما لا يكشف عنها الأمر احنا مو، يعني الأغراض اللي هي من النمط الأول، طبعا النمط الثاني هي واضحة بينة الاشتغال فيها. أما الأغراض التي هي تقريبا الأغراض التي هي من النمط الأول إحنا ملزمين بها بمقدار ما كشف عنه الأمر، بمقدار ما ألزمه الأمر، أما الزائد على ذلك إحنا ملزمين بها، وإن كنا بانين على خلاف مذهب الأشعرية وليكن، لكن مقدار ما يلزمه الأمر، أما الزائد على ذلك فلا، ليس في البين ملزمين. لأن المفروض أن نفس النكتة قبح العقاب بالعقاب لا تتأتى، المكتف الأمر يعاقب الشارع على أمر غير مبين قبيح، أيضا يعاقب على غرض غير مبين أيضا قبيح، نفس الكلام. وبيان الأمر لا يغني عن بيان العقاب على شيء غير مبين، العقاب ليس يعني لا يمكن التوسل في العقاب على غير المبين بأمر مبين، المبين على العقاب صح وليكن، أما غير مبين ممكن على العقاب على يتحل. فلذا هذا بحث الغرض بعد من نكتل فيه أكثر من ذلك، لأن مقدارا صار من تحلي. ومن أشاء أن يراجع كلام الميزة النائي في المقام، أو يراجع كلام الميزة النائي بعد في بحث الألفاظ، في بحث الألفاظ نعم، في بحث التعبدي والتوصلي تطرق إليه في قبل كلام الأصفهان الآخن، وتطرق إليه الميزة النائي بعد في قبل في بحث الصحيح والعام بمناسبة هناك، أو المشتق لا الصحيح والعام عفوا، في الصحيح والعام تطرق إليه بشكل مفصل هناك. ثلاث مواطن راجعوها بشكل جيد بعد ما بلي، بس الكلام نفس الجواب تأمل فيه الأجوبة اللي ذكرها ميزاني ترد عليه. على اي حال الزائد على ذلك انا مخدمتكم بعدين. هذا المحور خلينا نختمه الثاني، نرجع يبقى عندنا المحور الاول والثالث اللي هو محور لبا واحد. نتعرض الى كلام المحقق العراقي والاصفهاني، فهم فكلا العالمين ادعيا ان في البين كلام الكفاية كفهرس ذكرنا، هو ذكر المرحوم الاخوند بان في تفصيله ذكر بان اذا لم تجري البراءة العقلية فلا تجري البراءة الشرعية ايضا. لما؟ لان العلم الاجمالي بتكليف فعلي بات توضيح يعني كلام الاخوند في تفصيل القول الثاني. المرحوم الاخوند ذكرنا هذا كل كلام المرحوم الاخوند بالحضر متن الكفاية. هامش الكفاية في اصطلاح ومبنى عند المرحوم الاخوند في التكليف الفعلي. المرحوم الاخوند عند الفعلية قسمها الى فعلية ناقصة وفعلية تامة. الفعلية الناقصة يعبر عنها بعدة تعبيرات، الفعلية من قبل المولى ويطلق عليه بعد بالحكم الاقتضائي والحكم الشهني، نفس الفعلية الناقصة. ومقصود على حال هو فعلية الحكم الشرعي بوجود موضوعه خارجا، ويسميه الفعلية الناقصة والفعلية من قبل المولى، ويسميها أيضا الحكم الاقتضائي. يقصد به فعلية الحكم بفعلية موضوعه خارجا، ويسمى الفعلي من قبل المولى أو الحكم الاقتضائي أو الشعني يسميه. بس هو على الحال الصحيح التفرقة بين الحكم الاقتضائي عند الآخوند والشعني والفعلي الناقص أو عفوا والفعلي من قبل المولى. الآن سأوضح إن شاء الله. وهناك فعلي من قبل المكلف، فعلي من قبل المكلف في الحكم. متى يكون فعلي من قبل المكلف؟ إذا علم به المكلف، علاوة على وجود الموضوع يجب أن يعلم به المكلف. هنا الحكم يصير فعلي من قبل المكلف غير التنجيز، القدرة ما قبل التنجيز. تقريبا التقسيمات الأغاضية تتقارب إليه مع اختلاف الاسم. هذا تقسيم عند الاخوند. في تقسيم اخر هو مو محل الشاهد المقام، في تقسيم اخر عند الاخوند او للحكم الشرعي، وهو حكم اقتضائي فعلي اقتضائي شأني وحكم فعلي بعد. هذا التقسيم غير التقسيم اللي ذكرناه الان قبل، حكم اقتضائي شأني وحكم وحكم فعلي بات. طبعا نفس تلاميذ الأغاضية عندهم تلاميذ عفوا الأخوند بين أغاضية وبين الصهاني اختلاف في تفسير تقسيمي الأخوند. بعضهم يعني أحد العالمين يرجع التقسيم الثاني للتقسيم الأولي، أو أن التقسيم الثاني أعم من التقسيم الأولي، وبعض لا يجعل التقسيمين متباينين. نفس على حال إن شاء الله الأمر هين في ذلك. التكليف الفعلي البات عند الاخوند ما هو؟ مثلا الان لتوضيحه، مثلا لما تقول الماء حلال الشرب خلاف الخمر حرام الشرب، هذه الحليه يطلق عليها المرحوم الاخوند حكم اقتضائي شأني. وين وجد موضوعها؟ وين علم بها المكلف؟ مع ذلك يسميه حكم اقتضائي شأني. فلذلك لو قد يصل للفعلية طبعا إذا لم يمانع بمانع يكون فعلي، لكن لو كان الماء مغصوبا، لو كان الماء مغصوب يكون حرام الآن فعلا. فهنا حرمة الغاصب لا تعارض حلية الماء الطبيعية الذاتية، لا تعارض حلية الماء الطبيعية الذاتية. لما؟ لأن طبيعة حلية الماء حكم اقتضاء شأنه، إذا لم يمانع بمانع تصل للفعلية. ولكن الآن حيث مونعت بمانع حرمة الغصب فتكون حينئذ تقف على الاقتضاء والشأنية. فلذلك يسمى أحد أسماء الحكم الاقتضاء الشأني قد يسمى بالحكم الطبعي أو الذاتي. أسماء هي طبعا غير الآخرون تعبر، بعض تلاميذ الآخرون مثل الشيخ عبد الكريم الحائر يعبر التعبير، أو الميرزا الكبير، أو الشيخ الأنصاري بعد الرسائل. إذن الأحكام عندنا على مطين، ولذلك أنت ترى الفقهاء ارتكازا ما يوقعون التعارض بين حلية الماء وبين ماذا؟ وبين حرمة الغصب. أما حرمة الغصب حكم فعلي بات، يعني ما يمكن إيقاف عن الفعلية. إذا تريد توقف عن الفعلية يصير تعارض حرمة الغصب. يصير حينين يوقع بينها تعارض. وهذا المطلب يستفيدنا عنده المرحوم الأخون بشكل وافر في بحث اجتماع الأمر أنه كيف يستفيدنا عنده ما لا تعرض، بس يستفيدنا عنده بشكل جدا جميل. لأن هناك الميزة النائمي، أحد المؤاخذات على الميزة النائمي رحمة الله عليه، أنه إذا صار امتناع اجتماع الأمر والنهي يوقع التعارض بين الدليلين. فالمؤاخذة عليه أنه ليس مطلق التصادق بين الأحكام، إذا كانت شأنية واقتضائية لا تعارض فيها في البين، مثل حلية الماء وماذا وحرمة الغاصب. المهم المرحوم الأخذ في أبواب عديدة يرتب أثر على أن الدليل للحكم الشرعي هل يتكفل بيان الحكم الفعلي التام أو يتكفل بيان الحكم الاقتضائي الشأني. الآن صار واضح معنى الحكم الاقتضائي الشأني، لا بمعنى أنه لم يعلم به المكلف، أو لا بمعنى أنه موضوعه ليس بفعلي، لا موضوعه ليكون فعلي علم به المكلف، لكن سنخ اقتضاء شأني. يرتب عليه آثار عديدة المرحوم الأخون. هنا أيضا يرتب في المقام المرحوم الأخون على هذا التقسيم أثر، يقول أن العلم الإجمالي إن كان متعلقا بالحكم الاقتضائي نعم تجري البراءتين الشرعية والعقلية، يعني هو في الواقع خلاف المتن يقول البراءة العقلية ما تجري، هي يقول بالجريان إذا كان حكم اقتضائي شأن، وإن كان الحكم فعلي فلا تجري لا البراءة الشرعية ولا العقلية. السر في ذلك ما هو بعد ما عرفنا الصلاح الآخر في التقسيم، السر في ذلك ذكره الآخون في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. المرحوم الآخون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يلتزم بأن الحكم الظاهري سواء كان مفاد إمارة أو مفاد أصل عملي، الحكم الظاهري المخالف للواقع لا محالة يجمد الواقع، يجمد فعلية الواقع، لأنه يجمد تنجيز الواقع، يجمد فعلية الواقع، يعني يجعل ماذا؟ يجعل حكم اقتضائي شأني، يجمد بهالمعنى. كيف الحرمة في الغصب هنا جمدت فعلية حلية الماء، جعلتها شأنية اقتضائية. يقول المرحوم الأخون، يقول دع عنك الأقاويل المختلفة في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي، الإرادة الشرعية الظاهرية مهما يكون تتنافى مع الإرادة التشريعية بالحكم الواقعي إذا كانوا متخالفين، فلا سبيل للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي سواء كان مفاد إمارات أو مفاد أصول عملية إلا ماذا؟ إلا بتجميد الإرادة الفعلية الإرادة الواقعية. فتكون فعلية الحكم الواقعي والإرادة التشريعية للحكم الواقعي معلقة على عدم مخالفة الحكم الظاهري لها. هو يلتزم يقول حينئذ هذا ما في مفرغ. فحينئذ يلتفت ويقول لو كان حينئذ الحكم الفعلي في الواقع لو كان الحكم الواقعي فعلي بات فلو كان الحكم الواقعي فعلي بات فحينئذ ما يمكن جمع الحكم الظاهري معه إذا كان مخالف، لأنه ما يستطيع جنده. والمفروض فعلي بات يعني يريده المولى على أي تقدير، ما يتنازع عن فعليته، مثل حرمة الغصب، مثل حرمة الظلم. الظلم إذا يكون موجود قطعا الحرمة موجودة، ما يمكن. عدل يكون موجود، الحسن لابد أن يكون موجود، ما يرفع الشارع يد عن حسن العدل أو وجوب العدل وحرمة الظلم. هذه أحكام فعلية باتة ما يمكن تجمع. حتى لو بلغ ما بلغ، نعم، في موارد الحكم الظاهر في الواقع الذي هو فعل بات ما يمكن جمعه معه إلا إذا كان مصيب. أما إذا كان مو مصيب أصلا لا وجود له، الحكم الظاهر ما يمكن. فالتفت الفكرة، فإذا المرحوم الآخر متى يعتبر الحكم الظاهري معذر المخالف؟ متى يعتبره معذر؟ إذا كان الحكم الواقعي اقتضائي شهني. تفهمت شلون؟ إذا كان الحكم الواقعي اقتضائي شهني، أخطأت السهم سيدنا أو الهدف بالسهم. فإذا كان الحكم الواقعي اقتضائي شهني، نعم يمكن يجري الحكم الظاهري. تفهمت شلون؟ وأما إذا كان الحكم الفعلي بات فلا يعذر منه الحكم الظاهري، لما لا يستطيع أن يجمله. غدا تكمل.